وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما ثمرة هذا البحث فقد يبدو على ضوء ما تقدم أنه لا ثمرة له ما دام الوجوب الغيري غير صالح للإدانة والمحركية. انتهينا في بحث الأمس من عدة نقاط. النقطة الأولى: ما هو محل النزاع في المسألة؟ النقطة الثانية: الأقوال في المسألة. النقطة الثالثة: خصائص الوجوب الغيري. فيما يرتبط بالنقطة الثانية، قلنا أن الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول هو ترشح الوجوب والإرادة الغيرية على المقدمات. القول الثاني هو عدم ترشح الوجوب والإرادة على مقدمات الواجب. القول الثالث هو ماذا؟ هو التفصيل. هنا لقائل أن يقول بأنه لا ثمرة لهذا البحث. لماذا؟ لأنه سواء قلنا بالوجوب أو لم نقل بالوجوب، يعني أنكرنا الوجوب، هل يترتب عقاب على ترك المقدمة؟ سواء قلنا أن مقدمة الواجب واجبة شرعا أو أنكرنا ذلك، هل يترتب ثمرة على ذلك؟ يقول قال لا تترتب ثمرة، لأنه حتى لو قلنا بالوجوب الشرعي للمقدمة يقول لهم مولانا إذا لا أقول لهم أنه لا بأقدر. هنا حتى لو قلنا بالوجوب الشرعي للمقدمة فهل تترتب ثمرة أو لا تترتب ثمرة؟ قلنا في خصائص الوجوب الغيري، من خصائص الوجوب الغيري ماذا؟ أنه ليس له حساب مستقل. إذن إذا لم يكن للوجوب الغيري حساب مستقل، ما هي فائدة الوجوب الغيري؟ أنت ماذا تريد أن تصل من هذا الوجوب؟ التفتوا جيدا، أنتم ماذا تريدون أن تقولوا؟ لماذا تقولون أن مقدمة الواجب واجب شرعا؟ لماذا تريدون أن تحركوا المكلف نحوها وهو متحرك نحوها عقلا؟ تريدون أن ترتبوا عليه العقاب إن لم يمتثل؟ لا يترتب عليه العقاب إن لم يمتثل. بعد ما هي فائدة الوجوب الغير؟ أنتم تعلمون أن الوجوب من الشارع له ثمرتان. الثمرة الأولى أن يبعثك نحو الفعل. الثمرة الثانية إن لم تمتثل تستحق العقوبة. وكلا الأمرين لا يتحققان في الوجوب الغيري، لأن الانبعاث نحو المقدمة حاصل بنفس الوجوب النفسي بلا احتياج إلى وجوب غيري للمقدمة. وترتب العقاب على الترك ترك المقدمة لا يترتب عقاب حتى لو كان واجبا شرعا. إذن لا توجد ثمرة للقول بالوجوب الغيري لمقدمات الواجب، إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا قد نستطيع أن نصور لكم ثمرة في المقام. ما هي تلك الثمرة؟ لو افترضنا أنه وجب على إنسان إنقاذ غريق، هذا الإنسان يغرق، ولكنه إذا أراد أن يدخل لإنقاذ الغريق لأنه هذا النهر أو هذا الماء أو هذا المسبح يقع في أرض شخص آخر، فإذا لابد أن يتصرف ماذا؟ في مال الغير. والتصرف في مال الغير جائز شرعا لو حرام شرعا؟ حرام شرعا بلا إذنه، ولكن توقف عليه الإنقاذ الواجب، فماذا يجوز له أن يرتكب هذه المقدمة المحرمة أو لا يجوز له أن يرتكب هذه المقدمة المحرمة؟
وافترضوا هذا المطلب أيضا خلي يكون محفوظ، وهو أن إنقاذ الغريق الواجب أهم ماذا؟ أهم من عدم التصرف في مال الغير الذي هو المحرم. إذن هذا المكلف بقانون الأهم والمهم يجب عليه أن يتصرف أو لا يجب عليه أن يتصرف؟ يجب عليه أن يتصرف. سؤال، لو افترضنا دخل إلى المكان، ولكن عندما وصل إلى المكان لينقذ الغريق وجد أن الشخص الغريق عدو له، فشكر الله سبحانه وتعالى على أنه يغرق، شكر الله قال الحمد لله رب العالمين، احنا كنا نريد ان نبتل بدمه، الله سبحانه وتعالى خلصنا مؤونته، فاذا هذا ارتكب مقدمة محرمة لو ما ارتكب مقدمة، ارتكب هاي المقدمة ام لا؟ تصرف في مال الغير او لم يتصرف؟ تصرف. هذا التصرف يعتبر مقدمة او لا يعتبر مقدمة؟ طبعا غير موصلة، لانه لم توصل الى الانقاذ، لان المفروض لم ينقذ هذا، يعني ارتكب المقدمة ولم يأتي بذي المقدمة من قبيل توضأ ولم يصلي، هذا الفعل حرام أو واجب؟ هذا الفعل حرام أو واجب؟ إذن ظهرت الثمرة، أنه إن قلنا أن مقدمة الواجب واجبة شرعا، إذن هذا التصرف واجب لو مو واجب؟ وقلنا أن الوجوب الشرعي هو للجامع بين الموصل وغير الموصل، إذن هذا الفعل الذي ارتكبه كان حلال، كان واجبا أو كان حراما؟ كان واجبا. إذن هذا الإنسان بإمكانه أن لا ينقذ ولم يرتكب حرام. ملتفتين للنقطة؟ أما إذا قلنا، التفتوا جيدا، أما إذا قلنا أن مقدمة الواجب ليست واجبة والواجب منها هو المقدمة الموصلة، التفتوا، الواجب من المقدمة يا مقدمة الموصلة، خب هاي المقدمة موصلة أو غير موصلة؟ إذن ارتكب حراما أو لم يرتكب حراما؟ أثم بهذا التصرف أو لم يأثم بهذا التصرف؟ متى لم يكن آثما بهذا التصرف؟ إذا أنقذ الغريق، أما إذا لم ينقذ الغريق فهو آثم بالتصرف أو لا؟ إذن يظهر بأن الوجوب ماذا؟ وعدم الوجوب له أثر، أن هذا التصرف بناء على الوجوب والجامع جائز، وعلى الصورة الأخرى ماذا؟ محرم. قال بلي؟ أبدا كل علاقة مع هذا التصرف، ما أنت الآن يجوز لك أن تأكل مال الغير بحسن النية؟ بلي، ولكن لم تأتي بذي المقدمة، بلي لا مقدور، ولكن هو شكر الله لأنه هو كان يجب عليه إنقاذ حتى العدو، وتكليفه يجب إنقاذ العدو أو لا؟ هو يجب إنقاذه، ولكن هو خالف الإنقاذ، هو خالف هذا الأمر بالإنقاذ لأنه عدوه، لا كان مكلف بالإنقاذ أنت، نعم إذا كان مهدور الدم لا يجب إنقاذه، إذا كان كافر حرب لا يجب إنقاذه، أما إذا كان مسلم مؤمن شيعي وبل مسلم بل حتى لو كان فاسق فاجر عدو لك يجب إنقاذه أو لا يجب إنقاذه؟ يجب إنقاذه وجوب كفاية فيه. ولكن وأما ثمرة هذا البحث، فقد يبدو على ضوء ما تقدم أنه لا ثمرة لهذا البحث ما دام الوجوب الغيري غير صالح للإدانة والمحركية، لأن الوجوب من الشارع نحن نحتاجه إلى في ماذا؟ نحتاجه لكي يحرك العبد نحو الانبعاث، وإن لم يتحرك حتى يستحق الإدانة والعقوبة، وهذا الوجوب الغيري لا فيه قدرة على الانبعاث لأنه تبعي، ولا يستحق تاركه العقوبة لأنه ماذا؟ ليس له حساب مستقيم، إذن لماذا يجعل الشارع الوجوب له؟ بل حتى لو جعل الوجوب له لا ثمرة له، وإنما هو أي الوجوب الغيري تابع محض، ولا إدانة ولا محركية إلا للوجوب النفسي، والوجوب النفسي يكفي وحده لجعل المكلف مسؤولا عقلا عن توفير المقدمات، باعتبار أن هذا الانبعاث يحققه لنا ماذا؟ الوجوب النفسي لذي المقدمة، لأن امتثاله يعني لأن امتثال الوجوب النفسي لا يتم بدون ذلك، أي بدون توفير المقدمات للواجب. إذن فأي فرق بين افتراض وجود الوجوب الغيري لمقدمات الواجب وافتراض عدم الوجوب الغيري لمقدمات الواجب؟ ولكن قد يمكن، وهي قد يمكن لأنه فيها تأمل موكول إلى دراسات، ولكن قد يمكن تصوير بعض الثمرات. ومثال ذلك أنه إذا وجب، حتى تعرفون بأن بحث مقدمة الواجب من الأبحاث التي إذا ترتبت عليها ثمرة فهي نادرة جدا. هذا البحث الذي تبقون فيه سنتين أو ثلاث لابد تبحثوا خارجا وطبعا من هذه، يعني أنتم إذا تجمعون الطالب الجيد يقرأ مقدمة الواجب في أصول المظفر وفي الكفاية، وإذا قرأ كتب أخرى وفي الخارج تجدون أنه لا أقل سنتين إلى ثلاث سنوات يقرأ مقدمة الواجب. وبحثه قد يمكن تصويره بعض، قد وقدم تعبان، قد يمكن تصويره بعض. ومثال ذلك أنه إذا وجب إنقاذ الغريق، لهذا بعض الإخوة والأصدقاء عندما نقول لهم هذه المطالب أساسا ينقضون علينا، ينقض سيدنا إذا كان الأمر كذلك أخي ليش شاغل نفسك أنت بذل، إذا كان الأمر كذلك طب ليش شاغل، أنا في مقام الجواب واقعا عاجز عن الجواب، ولكنه أجد بأنه إذا من درس هذه المطالب لعله تكون منشأ لمطالب وشبهات أخرى. هذا مضافا إلى أنه في النتيجة الإنسان لابد أن يقف لو بقدر الحاجة على هذه الإصطلاحات وعلى هذه المطالب، أنه هؤلاء عندما يبحثون هذه الأبحاث لابد يعرف بأنه الإنسان واقعا عن علم يقول بأنه بابا هذه لا ثمرة لها. يقال أن أديسون قام بعشرة آلاف تجربة لاكتشاف الضوء والكهرباء، فقيل له أنه واحدة من هذه التجارب كانت منتجة، فهذه 9999 تجربة أنت خسرت من عمرك. خسرت، أنا تعلمت أنه 9999 طريق لا يوصل إلى المطلوب، فأنا ما خسرت، أنا عرفت بأنه هذه الطرق أيضا لا توصل إلى المطلوب، وإذا ما كنت أقوم بهذه التجارب فما كنت أستطيع الوصول إلى. الإنسان كثير وقعا لعله كثير من هذه الأبحاث يقرأها وهو يعلم بأنه لا تترتب، ولكن قبل دراستها يعلم فد علم إجمالي ارتكازي، لكن عندما يدخل يقول عن علم أقول بأنه فلان بحث فلان بحث فلان بحث لا تترتب عليه الثمرة. ومن هنا تجدون أن السيد الشهيد في بحث الحلقات حذف الحقيقة الشرعية والصحيح والأعام وبحث المشهد، هذه من الأبحاث التي لا تترتب عليها ثمرات، وإن ترتبت فثمرات نادرة 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 إلى 99 نادرة. وين نادرة؟ لماذا لعد يتعب الطالب أو أنه يشغل وقت الطالب بهذه الأبحاث؟ أنه إذا وجب إنقاذ الغريق وتوقف على مقدمة محرمة أقل أهمية، حتى نقول ماذا؟ حتى نقول يجوز له ارتكاب تلك المقدمة للوصول ماذا؟ إلى هذه المقدمة. وإلا لو كان المحرم يتوقف على أكثر أهمية فإنه لا يجوز الارتكاب. مثلا تريد أن تخلص مال زيت، تجد واحد يسرق مال زيت، ولكن إذا أردت أن تلحق به في طريقك لعلك تقتل شخصا، هنا يجوز لك أن تقتل شخصا حتى تخلص مال زيت؟ لا يجوز لك ذلك. وهي إتلاف زرع الغير، هذا الأقل أهمية، إتلاف زرع الغير، لأنه إنقاذ الغريق أهم من إتلاف زرع الغير. فيجوز للمكلف ارتكاب المقدمة المحرمة تمهيدا لإنقاذ الغريق. فإذا افترضنا أن المكلف ارتكب المقدمة المحرمة ولم ينقذ الغريق، مو لم يكن واجبا عليه إنقاذ الغريق، بل كان واجب ولكنه هو خالف تكليفه ووظيفته الشرعية. واضح هذا بعد؟ هذا واضح، لا واضح هذا بعد، أقول هذا من المسلمات أنه إذا كانت لم تكن وظيفته أن ينقذه أساسا لم يجوز له أن يرتكب المقدمة المحرمة. ملتفتين؟ فإذا افترضنا أن المكلف ارتكب المقدمة المحرمة ولم ينقذ الغريق، فهنا فعلى القول بالملازمة، يعني على الوجوب الغيري للمقدمة، وبأن الوجوب الغيري يتعلق بالجامع بين الحصة الموصلة وغير الموصلة. إذن هاي الثمرة وين تظهر؟ لابد أولا يقول القائل بوجوب المقدمة يقول بالوجوب الشرعي للمقدمة، وثانيا لابد أن يقول أن الوجوب الشرعي للمقدمة الجامع بين الموصل وغير الموصل حتى تظهر الثمرة، وإلا لو أنكر أحد الطرفين فلا تظهر الثمرة. وبأن الوجوب الغيري يتعلق بالجامع بين الحصة الموصلة وغيرها، عند ذلك تقع المقدمة التي ارتكبها المكلف مصداقا للواجب. فإذا صارت مصداقا للواجب تقدم فيما سبق، هل يعقل أن يكون أيضا محرم؟ ها؟ لأنه استحالة اجتماع الأمر والناهي التي ارتكبها المكلف مصداقا للواجب، ولا تكون محرمة في تلك الحالة، أي في حالة وجوبها، لامتناع اجتماع الوجوب والحرمة على شيء واحد. وأما التفتوا جيدا، وأما إذا أنكرنا الملازمة، ارتكب حراما أو لم يرتكب حراما، ارتكب حراما أو آمنا بالملازمة ولكن قلنا أن الحصة الموصلة هي الواجبة، ارتكب حراما أو لم يرتكب حراما، بل إن لم ينقذ فلفرض إن لم ينقذ أيضا ارتكب حراما، إذن تظهر الثمرة في فرض وجوب المقدمة وفي فرض عدم وجوب المقدمة. في فرض وجوب المقدمة مع القول بالجامع يكون جائزا وواجبا لم يرتكب حراما، أما في فرض عدم الملازمة أو في فرض الملازمة وعدم القول بالجامع بين الموصل والموصل، بين الموصل وغير الموصل، فقد ارتكب حراما. بلي إن لم يرتكب حرام لم يرتكب حرام، احنا نريد نقول بأنه تظهر الثمرة. أخر المستشكل قال بأنه ماكو ثمرة، أنتم قلتم بالوجوب أو لم تقولوا بالوجوب ماكو ثمرة، احنا شو نجاوبه؟ نقول لا، إذا قلنا بالوجوب يكون جائزا، إذا قلنا بعدم الوجوب يكون حرام. ظهرت الثمرة أو لا؟ بس. قال وعلى القول بإنكار الملازمة، يعني إنكار الوجوب الغيري للمقدمة، أو على القول بثبوت الملازمة ولكن واختصاص الملازمة واختصاص الوجوب الغيري بالحصة الموصلة للجامع بين الموصل وغير الموصل، لا تقع المقدمة المذكورة مصداقا للواجب، وحينئذ ولا موجب حينئذ لسقوط حرمة المقدمة، بل تكون المقدمة يعني إتلاف زرع الغير محرمة بالفعل، وإنما تسقط الحرمة متى؟ عن الحصة الموصلة من المقدمات خاصة، والمفروض أن هذا الحصة لم تكن موصلة إلى إنقاذ الغريق فتكون محرمة. اقتضاء وجوب الشيء لحرمة غزه، بحث الضد من الأبحاث أيضا الطويلة العريضة في علم الأصول، وهي أن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي، أو أن النهي عن شيء هل يقتضي، أو أن النهي عن شيء هل يقتضي الأمر بضده أو لا يقتضي. إذن هنا أن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده، الآن احنا خلينا ندخل في هذا البحث، هذاك البحث الثاني خلوه. ما هو المراد من الضد؟ الضد هنا غير الضد في المنطق، الضد في المنطق كما قرأتم في محله أمران وجوديان، ولكن عندما يطلق الضد في الأصول يطلق الضد في الأصول يراد منه الأعم من الضد المنطقي والنقيض المنطقي. واضح المطلب؟ نضرب مثال حتى يتضح. إذا أمرك الشارع بأن تجلس هنا قال أجلس هنا، هذا أمر بشيء بعد بالجلوس هنا، هل هذا معناه أنه حرم عليك عدم الجلوس هنا؟ نقيضه ماذا؟ نقيض الجلوس ماذا؟ عدم الجلوس. فهل حرم عليك عدم الجلوس أو لم يحرم؟ ها؟ وهو هذا محل الكلام، محل النزاع، أن الأمر بالجلوس هنا في هذا المكان هل هو معناه نهي عن عدم الجلوس؟ يعني يقول يحرم عليك ألا تجلس، يجب عليك أن تجلس ويحرم عليك ألا تجلس. وفي عبارة واضحة، إذا قال صلي هل حرم عليك ترك الصلاة؟ يعني عندما يقول المولى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يعني يقول أوجبت عليكم فعل الصلاة وحرمت عليكم ماذا؟ ترك فعل الصلاة. الشكل هذا يسمى النقيض أو الضد العام، وهو ماذا؟ وهو نقيض لضد نقيض. هذا في البحث. البحث الثاني، الجلوس هنا والجلوس هنا متضادان أم لا؟ يعني أنت هل تستطيع أن تكون جالس هنا وجالس هنا؟ ها؟ لا تستطيع ذلك. إذا أمرك بالجلوس هنا فهل حرم عليك الجلوس هنا أم لا؟ هذا هو البحث عن الضد الخاص، يعني أن الأمر بأحد الفعلين هل هو نهي عن ترك الفعل الآخر أو لا. مثاله الواضح هذا، تدخل المسجد تجد النجاسة عن المسجد، على فراش المسجد أو على أرض المسجد، تجب إزالة النجاسة أم لا؟ واجب فوري أم لا؟ نعم. الشارع قال لك ماذا؟ أزل النجاسة، ولكنه والوقت لم يبق منه إلا 4-5 دقائق، صلاة الظهر تجهيز بحمد الله أكو هنا، نحن من ندرس الفقه العصر يجون بعد باقي 3 دقائق، شايفين؟ بالأمس شفتوا الواحد من الطلبة بعد باقي ما أدري الشمس كانت باقية أو مو باقية، عرفت شلون؟ الشمس كانت باقية من باب المبالغة، عرفت شلون؟ يصلي، بس إن شاء الله معذور هذا الإنسان، مو قصد ذاك الشخص، لكنه شايفين أنتوا كثير من الناس عندما يصلي يجعل الصلاة آخر الأشغال، من تقول له يقول باب الشغل عندنا، كأنه هسه أمر الله مو شغل من الأشغال، وبابا هذا الشغل هسه اعتبره شغل في حد الأشغال الدنيوية، هسه ما نقول بابا هذا أمر الله مقدم على جميع الأشغال، مقدم على كل شيء، لا ما نقول بابا اجعله في حد الأشغال الأخرى، كما أنه أشغال هذا شغل أيضا مو مهم. هذا الإنسان دخل المسجد وما باقي من الوقت إلا 10 دقائق، ها؟ وشاهد إذا أراد أن يزيل النجاسة يذهب وقت الصلاة، فهنا مأمور هذا الإنسان بإزالة النجاسة، طب منهي عن فعل الصلاة لو مو منهي عن فعل الصلاة؟ وهذا هو ضد الخاص، لأن الإزالة فعل والصلاة ماذا؟ فعل آخر. واضح هذا؟ الإزالة فعل والصلاة فعل آخر، فالأمر بأحد الضدين هل يقتضي النهي عن الضد الآخر؟ أو الضد هنا الضد المنطقي يعني الأمر الوجودي الآخر، أو لا يقتضي؟ فإن قلنا أن الأمر بأحد الضدين يقتضي النهي عن الضد الآخر، إذن الصلاة هو منهي عنها وليس بمنهي، ها؟ منهي لو مو منهي، ومنهي عن الصلاة بعد. وإذا صلى صلاته صحيحة لو باطلة، لأنه النهي في العبادة مبطل للصلاة لو مو مبطل، مبطل للصلاة. إذن عندنا مسألة، المسألة الأولى أن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام أو لا يقتضي، هذه مسألة. المسألة الثانية أن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا يقتضي. الآن إحنا ما ندخل في بحث المسألة الأولى لأنه بحث مفصل بين الأصوليين، والسيد الشهيد أيضا لم يتعرض له إلا بنحو الإجمال، ولكن الذي يتعرض له بالنسبة إلى المسألة الأولى فقط هذه المسألة. التفتوا جيدا، نحن عندما نقول أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضد العام، هذا معنى الاقتضاء شنو؟ ما معنى الاقتضاء؟ يقتضي، يعني أن الأمر بشيء عين النهي عن ضده العام، فالأمر والنهي أحدهما عين الآخر، هالشكل هذا معنى الاقتضاء. أو أن الأمر بشيء يتضمن النهي عن ضده العام بنحو التضمن، أو أن الأمر بشيء يستلزم النهي عن ضده العام، استلزام تضمن عينية، أي منها؟ يقول هذا بحث موكول إلى دراسات أعمق. المهم توجد أقوال ثلاثة في مسألة الاقتضاء. ما معنى أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام يعني عن نقيضه؟ قول يقول بالعينية، قول يقول بالاستلزام، قول يقول بالتضمن. لكن هذا مو محل الكلام، محل الكلام أين؟ في المسألة الثانية، وهي أن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا يقتضي. خلنا نقرأ المقدمة. قال: قد يقال بأن إيجاب شيء يستلزم حرمة الضد، والضد على قسمين، أحدهما الضد العام وهو بمعنى النقيض المنطقي، والآخر الضد الخاص وهو الفعل الوجودي الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب. والمعروف بين الأصوليين أن إيجاب شيء يقتضي حرمة ضده العام، هذا معروف. أما صحيح أو غير صحيح موكول إلى محله، ولعله سيتضح في محله، أنه لا يقتضي بأنه الأمر شيء والنهي شيء آخر، وكلاهما فعلان اختياريان للمولى، قد يجعل وجوب شيء وماذا ولا يجعل النهي عن نقيضه. وبعبارة أوضح، أن الوجوب مقتضاه المصلحة، وأن النهي ماذا ناتج عن المفسدة. لعله من ترك الصلاة لم يحصل على المصلحة، مو ارتكب المفسدة، أكو ملازمة بينهما. كل من لم يحصل على المصلحة يعني قد ارتكب المفسدة، أكو ملازمة. أنت إذا دخلت إلى السوق ولم تربح يعني خسرت، لا ملازمة. بعض الأحيان خسارة أكو، ولكن لا ملازمة بين عدم الحصول على الربح وبين الخسارة شيء من الجيب. وبعبارة أخرى، هذا السلم الترقي، سلم التكامل. مرة يقول: أنت إذا صليت تصعد سلم، وإذا تركت الصلاة تنزل سلم، لو أنت في مكانك والأمر يقول تصعد سلم، أما إذا ما صليت تنزل سلم، ما قم لازم. واضح المطلب؟ إذن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام؟ ولكن المعروف هذا بين الأصوليين تحقيق موكول إلى محل، ولكنهم اختلفوا أي الأصوليين في جوهر هذا الاقتضاء. فزعم البعض أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، هذا معقول؟ هذا أن الأمر منشأه المصلحة، النهي منشأه ماذا؟ المفسدة. هل يمكن أن يكون الأمر بشيء الذي منشأه المصلحة عين النهي الذي منشأه المفسدة؟ وذهب بعض آخر إلى أنه يتضمنه، على ماذا قرأتم في المنطق من باب التضمن، بدعوى أن الأمر بالشيء مركب من طلب ذلك الشيء والمنع من ترك ذلك الشيء. يعني الله عندما قال لك صلي يريد منك ماذا؟ يريد منك شيئان، أن تصلي وأن تترك ترك الصلاة. يعني ماذا يعني أن تفعل الصلاة وأن تترك؟ إذن الأمر بسيط لو مركب، مركب من شيئين. وقد ثبت في محله أن الأمر ماذا؟ بسيط وليس بمركب. وقال آخرون بالاستلزام، أن الأمر بشيء يستلزم واقعا أن من ذهبت منه المصلحة يستلزم أنه ارتكب مفسدة. ها؟ أكو ملازمة؟ من ذهب من كيسه مصلحة، هل هذا يستلزم أنه ارتكب مفسدة، وقع في مفسدة؟ لا، لا ملازمة أيضا. فلهذا إذا تذكرون نحن قلنا أن ترك المستحب لا معناه، ليس معناه ماذا؟ ارتكاب المكروه. من ترك المستحب هذا معناه يعني فعل مكروها؟ لكن بناء على هاي النظرية تقول ماذا؟ من ترك المستحب ارتكب ماذا؟ مكروها. ومن ترك المكروه فعل ماذا؟ مستحبا، مع أنه لا ملازمة بينهما. من ترك المكروه يعني تخلص من المفسدة، أما تخلص من المفسدة يعني حصل على شيء المصلحة أو لا، لصباح آخر لا ملازمة بينهما. عند ذلك في هاي الرؤية الأصولية أدخلوا في كلمات المتقدمين تجد بأنه شون صاير خلط في المطالب. يعني عندما يقول ترك المستحب يعني ارتكب مكروه، ترك المكروه يعني حصل على ماذا؟ على فعل مستحب ونحو ذلك. دليل؟ لا. السؤال مو الدليل جيبوا لنا احنا مولانا مدعى، اذا تريدون نقلدكم ما عدنا مال. نعم احسن. اما تريدون دليل خذ ما هو الدليل. فلسفه ما عدنا، احنا عدنا اصول. ها وين هذا في الفلسفه؟ وين مولانا اخذنا هذا؟ اقول برهان اقيموا لي، هذا اخذناه في الفلسفه واخذناه في علم اللاهوت، مو مهم. شنو علاقه؟ ابدا كل علاقه. اريد اقول بانه انا دا اضرب لك مثال مولانا، انت تذهب الى السوق تشتغل من الصباح او ما تشتغل، افترض لانه اذا اشتغلت ولا ما حصلت على شيء صار خساره هذه، لا جلست في السوق هكذا وما حصلت على ربح، انت خسران؟ ها؟ اذا من لم يحصل على المصلحه يعني ارتكب مفسده؟ ونحن بناؤنا على ماذا؟ على ان الاوامر والنواهي ماذا؟ مسلك العدلية ماذا يقول؟ يقول أن الأمر منشأه مصلحة، النهي منشأه ماذا؟ مفسدة. إذا لا ملازمة بينه. وأما بالنسبة إلى الضد الخاص فمو مهم الضد العام، المهم الضد الخاص الذي تترتب عليه الثمرات والضد الخاص. وأما بالنسبة إلى الضد الخاص فقد وقع الخلاف فيه، وذهب جماعة من الأصوليين إلى أن إيجاب شيء، شوف هناك قال المعروف بينهم، هنا قال ذهب جماعة، إذن المسألة خلافية. وذهب جماعة إلى أن إيجاب شيء يقتضي تحريم ضده الخاص، يعني الفعل الوجودي الآخر، فالصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد إذا كان المكلف عاجزا عن الجمع بينهما. لماذا يقيد هذا القيد؟ باعتبار إذا دخل إلى المسجد والوقت باق فيستطيع أن يجمع بينهم ويزيل النجاسة ثم يذهب ماذا؟ ويصلي، لأن الصلاة مو فورية، الصلاة ماذا؟ لها وقت ممتد من الزوال إلى الغروب. إذن عندما يدخل هو مأمور بالإزالة وليس مأمورا بهذه الصلاة إلا على نظرية ماذا؟ أن الأمر أن الأوامر تتعلق ماذا؟ بالأفراد مو بالطبائع، تذكرون؟ فإذن هذا الفرد مأمور به. سأترك ذلك. إذن لماذا قيد قال عاجزا عن الجمع بينهما؟ إذا كان في آخر الوقت، إذا صلى لا يزيل، لا يستطيع أن يزيل، إذا أزال بعد لا يستطيع أن يصلي. فهنا ضدان، يعني ضدان بالمعنى المنطقي، أمران وجوديان، وإيجاب أحدهما وهو الإزالة أو الصلاة يقتضي تحريم الآخر. وقد استدل البعض على ذلك بأن ترك أحد الضدين، أنا الآن عندما وصلت نسيت كيفية الاستدلال، الآن أقرأها حتى أتذكر كيفية الاستدلال وأبين، بأن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر. إذن مقدمة عندنا وهي ماذا؟ أن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر أو لا؟ يعني أنت إن لم تترك الصلاة تستطيع أن تزيل؟ إن لم تترك الإزالة تستطيع أن تصلي؟ إذن صار فعل الإزالة له مقدمة، مقدمته ماذا؟ ترك الصلاة. إذن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، التفتوا جيدا، هاي مقدمة. ومقدمة الواجب واجبة أو ليست بواجبة؟ المفروض افترضوا أننا هناك أيضا بنينا على ماذا؟ على الوجوب الغير المقدمة، التفتوا جيدا. إذن الترك صار واجبا أو لا؟ ترك الصلاة صار واجبا أم لا؟ وفعلها محرم أو لا؟ نقيض، قلنا قبل قليل أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو لا؟ وهنا وجب الترك، فيكون الفعل حرام أو لا يكون الفعل حرام؟ نقيض بعد، الترك والفعل نقيضان أو لا؟ فإذا كان الترك واجبا نقيضه ماذا وهو الفعل ماذا يكون؟ محرما. وإذا حرمت الصلاة يجوز الإتيان بها؟ فإذا أتيت بالصلاة وتركت الإزالة صلاتك صحيحة أم باطلة؟ إذن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة أو لا يقتضي النهي عن الصلاة؟ أعيد الإسلام. الشارع قال تجب الإزالة، وقال تجب ماذا؟ الصلاة. أنت تستطيع أن تجمع بينهما؟ لا تستطيع. إذن متى تستطيع أن تزيل النجاسة؟ إذا تركت الصلاة. متى تستطيع أن تصلي؟ إذا تركت الإزالة. إذن ترك أحدهما مقدمة لفعل الآخر لو مو مقدمة لفعل الآخر؟ إذن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، المقدمة الثانية. ومقدمة الواجب واجبي واجبة بالوجوب الغيري أو مو واجبة بالوجوب الغيري؟ إذن ترك الصلاة واجب بالوجوب الغيري لو مو واجب بالوجوب الغيري؟ واجب. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، وإذا وجب ترك شيء حرم نقيضه أو لم يحرم نقيضه؟ ها؟ حرم نقيضه. والمفروض أن الترك واجب فنقيض الترك هو ماذا؟ فعل الواجب. إذن فعل الصلاة يكون ماذا؟ محرمان. إذن صارت الصلاة محرمة من إن؟ من وجوب الإزالة. فإذن الأمر بالإزالة يقتضي ماذا؟ حرمة الصلاة. وهذا معنى أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص وهو الصلاة. واضح الاستدلال؟ كم مقدمة أكو هنا؟ ثلاث مقدمة جميعها غير تام، لأن ترك أحد الضدين ليس مقدمة للضد الآخر، وهذا ما سنبينه. وترك ومقدمة الواجب واجبة لو مو واجبة؟ قلنا غير واجبة فيما سبق، قلنا غير واجبة. السيد الشهيد قال بعده إذا نقبل نقبل فقط التلازم في الإرادة، أما في الوجوب فما نقبل تلازم. فمقدمة الواجب أيضا غير واجبة. ثم أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام ولا يقتضي، وقلنا أنه لا يقتضي. إذن جميع المقدمات باطلة. واضح؟ هسه الآن احنا ما ندخل في المقدمة الثانية والثالثة لأنه تقدم بعض الأبحاث عنهما. نريد أن نبحث وين؟ التفتوا جيدا، وين نريد أن نبحث؟ نريد أن نبحث فيما يرتبط بالمقدمة الأولى فقط. ياهي شفتوا الاستدلال كم مقدمة به؟ ثلاثة. الآن نحن نريد أن نناقش يا مقدمة الأولى فقط، وهي أن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة. التفتوا جيدا، إذا أراد الشيء أن يكون مقدمة لابد إما أن يكون علة وإما أن يكون ماذا؟ جزء علة. تتذكرون قلنا أن الوضوء مقدمة للصلاة ومقدمة، قلنا أنه علة لو مو علة، ولكن قلنا مو علة للواجب وإنما علة للتقيد. قلنا هذا إيه؟ لولا. إذن لكي يكون شيء مقدمة إما لابد أن يكون علة وإما جزء علة، صحيح ولا؟ لكي يكون شيء من الأبحاث الدقيقة والعميقة، الأخوة يلتفتون إليه جيدا وإلا لعله المطلب ما يوصل بأيديهم ويبقون هشم. إذن لكي يكون شيء مقدمة لشيء آخر إما لابد أن يكون علة له وإما جزء علة له، تمام لولا؟ أما إذا لم يكن لا علة ولا جزء علة يكون مقدمة أو لا يكون مقدمة؟ ها؟ لا يكون مقدمة. الآن سؤال، حفظوا بها القاعدة، تعالوا إلى محل الكلام. ترك الصلاة أو ترك الإزالة علته ماذا؟ غير اختيار المكلف. إذا المكلف أراد الصلاة فيصلي، يتوقف على شيء آخر؟ ها؟ إذا أراد الإزالة فيزيل، يتوقف على شيء آخر؟ إذا فعل الصلاة وفعل الإزالة، ترك الصلاة وترك الإزالة متوقف على غير إرادة المكلف؟ إذن ليس لأحدهما توقف على الآخر، لأنه فعل الصلاة متوقف على ماذا؟ على الإرادة وشيء آخر؟ لو فقط على الإرادة، ها؟ ترك الصلاة متوقف على الإرادة وشيء آخر لو فقط على الإرادة؟ على الإرادة. إذن ترك أحدهما ليس مقدما للآخر. واضح هذا يولا؟ ها؟ إذن ترك أحدهما علة لفعل الآخر، ها؟ علة. واضح هذا المطلب لو مو واضح؟ لأنه الآن راح ندخل في مطلب أدق بعد من هذا. واضح هذا لو مو واضح؟ إذن فعل الصلاة مرتبط بترك الإزالة واختيار الصلاة، لو مرتبط فقط باختيار الصلاة. إذن لا يتوقف فعل الصلاة على شيئين، على الإرادة وعلى ترك الصلاة، ترك الإزالة. بس محل الكلام، نحن أنتم قلتم أن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة. نسأل منكم أن فعل الإزالة يتوقف على شيئين، إرادة المكلف وترك الصلاة، لو متوقف على إرادة المكلف، توقف على إرادة المكلف ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى ترك. إذا شاء الإزالة يزل، وإن شاء الصلاة يصلي بلا أن يتوقف على ترك الآخر. بل نقول يستحيل أن يكون ترك أحد، هذا فالأمر مجتهد. الآن نريد أن نقيم البرهان. شنو البرهان؟ نقول يستحيل أن يكون ترك أحد الضدين علة لفعل الآخر. مستحيل هذا. لماذا مستحيل؟ لأنه يلزم الدور. إذن المقدمة الأولى التي تقول ترك الصلاة علة لفعل الإزالة، هسه بغض النظر عن ذلك الأمر الأول الذي ذكرناه، معقول أو غير معقول؟ تريد أن نقول ماذا؟ غير معقول، لأنه يلزم منه الدور. التفتوا كيف يلزم. الإخوة أفضل إذا يكتبوا، هسه خلي يسمعوا مني ثم أنا من أعيد الصيغة، خلي يكتبوا وإلا يقينا ما يحفظوا. ترك الصلاة علة لفعل الإزالة، هذا المدعي هكذا يدعي. بعد يدعي ماذا؟ مقدمة يعني شنو؟ يعني علة، لو جزء علة. هسه احنا ناخذ الشق الأول، وهو أن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة. يعني شنو؟ يعني ترك الصلاة علة لفعل الإزالة، لأن قلنا أن المقدمية إما بالعلية أو جزء العلية. تعالوا من الطرف الآخر، التفتوا جيدا، وترك الإزالة علة ماذا؟ لفعل الصلاة. ومو من أحد الطرفين، من كلا الطرفين موجود. ترك الصلاة علة لفعل الإزالة، وترك الإزالة علة لفعل الصلاة. هاي احفظوا لي اياها الثانية، وترك الإزالة علة لفعل الصلاة. هاي احفظوها. تعالوا إلى قانون فلسفي يقول: ونقيض العلة علة لنقيض المعلول. تعالوا للقضية الأولى مالتنا، شنو هي؟ ترك الصلاة علة لفعل الإزالة. طب نقيض ترك الصلاة ماذا؟ فعل الصلاة. نقيض العلة علة لنقيض المعلول. المعلول شنو كان؟ فعل الإزالة. نقيضها ماذا؟ ترك الإزالة. إذن بقانون نقيض العلة علة لنقيض المعلول، ماذا نحصل؟ التفتوا جيدا، ماذا نحصل؟ أن فعل الصلاة علة لترك الإزالة. تعالوا للقضية الثانية، نحن قلنا ماذا؟ أن ترك الصلاة علة لفعل الصلاة. إذن فعل الصلاة هم صار معلول، هم صار علة. واضح هذا يولا؟ كان يحتاج إلى سبورة ولكنه ما عاد سبورة. أعيد المطلب مرة أخرى يلتفت الإخوة جيدا. ترك الصلاة إلا لفعل الإزالة. هذا هو مدعي المقدمية هكذا يقول. ومو المقدمية مو من طرف واحد من الطرفين. وترك الإزالة علة لفعل الصلاة. بس صارت عندنا قضيتين. قضية الأولى شنو محتواها؟ التفتوا جيدا. لا ممكن هذا قلم. لا. لا. جاسع الجاسع يبين أنا أكتب ترك الصلاة أكتبها كبيرة. ترك الصلاة اكتبوها معي الإخوة علة لفعل الإزالة تمام. وهذه مو من احد الطرفين، طرف اخر عندنا. وترك الازالة علة ماذا؟ لفعل الصلاة تمام. هذا اللي واضحات يولا. ترك الصلاة علة لفعل الازالة، وترك الازالة علة لفعل الصلاة. هذا اللي عندكم قضيتين، القضية الاولى والقضية الثانية. الآن بقانون نقيض العلة، علة لنقيض المعلول، يعني فعل الصلاة علة لترك الإزالة. ما شفت؟ إذن اكتبوا فعل بقانون نقيض العلة علة لنقيض المعلول. إذن فعل، هذا نتصرف في القضية الأولى، فعل الصلاة إلا لماذا؟ لترك الإزالة تمام. الآن قايسوا بين القضية الثانية والقضية الثالثة. الثانية ماذا كانت؟ وترك الإزالة علة لفعل الصلاة بقانون نقيض العلة نقيض المعلول. شنو صار؟ وفعل الصلاة علة لترك الإزالة. إذن فعل الصلاة صار في القضية الثانية معلول، في القضية الثالثة ماذا؟ علة. ترك الإزالة صار في القضية الثانية علة، في القضية الثالثة ماذا؟ معلول. وهل يعقل أن يكون شيء واحد علة ومعلول؟ ها؟ وهذا معناه الدعو، توقف الشيء على محله. واضح ولا؟ شلون؟ لا ما تثبت؟ لا لا ما تثبت؟ هذه ترك الصلاة علة لفعل الإزالة، وترك الإزالة علة لفعل الصلاة. وين الإشكال؟ لا مولانا، احدهما العلة ترك والاخر يعني احدهما ترك الصلاة علة والاخر فعل الصلاة معلول. ماكو بيناتهم اشكال. يعني الصلاة عندما كان علة صار ترك الصلاة علة، اما عندما صار معلول، ما صار تركه معلول وانما فعله صار معلول. ما في محذوف بلي. احسنتم، هذه النتيجة النهائية. شو تصير؟ أن ترك الصلاة يكون علة ماذا؟ في النتيجة يصير ترك الصلاة علة لترك الصلاة، لأنه هو علة والمفروض صار أيضا ماذا؟ معلول. فإذا ترك الصلاة يكون ماذا؟ علة للترك نفسه. واضح المطلب إن شاء الله ولا؟ الإخوة يروحون يتأملون، لأنه هذه مفيدة للإخوة، وإن كان هذا لعله لا تترتب عليه ثمرة مهمة. المهم أنه الذهن الأصولي للإخوة يتقوى، والذهن الفقاهة أيضا يقوى بهذه المسائل. قال: ولكن الصحيح أنه لا مقدمية لترك أحد الفعلين لإيقاع الفعل الآخر. إذن نناقش يا مقدمة من المقدمات الثلاث، المقدمة الأولى فقط، أما الثانية والثالثة سلمناهما. فإن المقدمة لكي يكون الشيء مقدمة لشيء آخر، إما أن يكون علة وإما أن يكون جزء علة. فإن المقدمة هي العلة أو جزء العلة. ونحن نلاحظ أن المكلف في مثال الصلاة والإزالة يكون اختياره هو العلة الكفيلة بتحقق ما يختاره ونفي ما لا يختاره. إذن فعل الصلاة فعل الإزالة، عدم فعل الصلاة عدم فعل الإزالة، هذا متوقف على غير اختيار المكلف، لا يوجد فيه إلا اختيار المكلف. واضح المطلب؟ أما فوجود أحد الفعلين، فوجود أحد الفعلين وعدم الآخر كلاهما مرتبطان باختيار المكلف، لا أن أحدهما معلول للآخر. ولو كان، التفتوا جيدا، من هنا يبدأ هذا البرهان وهو لزوم الدور. ولو كان ترك الصلاة علة أو جزء علة للإزالة، القضية الأولى، وترك الإزالة علة أو جزء علة لفعل الصلاة، القضية الثانية، لكان فعل الصلاة نقيضا لعلة الإزالة. فعل الصلاة ماذا؟ نقيض لعلة الإزالة. الإزالة ما هي؟ فعل الإزالة نقيضها ماذا كان؟ ترك الصلاة. إذا نقيض العلة يكون ماذا؟ ها؟ نقيض العلة يكون ماذا؟ فعل الصلاة. فيكون فعل الصلاة نقيضا لعلة الإزالة، ونقيض العلة علة ماذا؟ لنقيض المعلول. فينتج ماذا؟ فينتج أن فعل الصلاة علة لترك الإزالة. شوفوا شو يصير، ترك الإزالة علة لفعل الصلاة، نقيض العلة علة لنقيض المعلول. إذن فعل الصلاة علة لفعل ماذا؟ الإزالة. إذن صار عندكم ترك الإزالة علة لفعل الصلاة، وفعل الصلاة علة لترك الإزالة. شوفوا هذا ترك الإزالة، ترك الإزالة وترك الإزالة، هذه ترك الإزالة وين هنا شنو؟ علة. ترك الإزالة هنا شنو؟ وهذا معناه أن ترك الإزالة صار علة ماذا؟ لترك الإزالة. وفعل الصلاة صار علة ماذا؟ لفعل الصلاة. أو ترك الصلاة صار علة لترك ولي احذفوا العام احسنتم احسنتم بعد القوانين الرياضية، هي قوانين رياضية ترى، هذا المنطق الأرسطي بصير قوانين رياضية. هذا مع الأسف الشديد أنه الآن هواي من هذا البحث اللي يسمونه المنطق الرياضي، أنتم لو تشوفوه بأنه نفس القوانين المنطقية مسويها معادلات رياضية، ثم يصورين أكو فد منطق آخر يسمونه المنطق الرياضي غير المنطق الأرسطي. ولكن مع الأسف الشديد احنا هذا معادلات المنطق الرياضي ما دارسيها زين، فنتصور أنه شيء غير المنطق الأرسطي. أنا سألت أحد الذين قرأوا المنطق الرياضي، سألت قلت له هذا المنطق الرياضي أكو شيء جديد أنا أروح أطالعه وأبحث عنه وأسمع فيه أساتذة؟ قال لا سيدنا، هو نفس المنطق الأرسطي ولكنهم عبرين عنه بمعادلات رياضية. بس شوفوا أنتوا هذا لو معلول احنا نسوين، هم يقولون احذفوا العامل المشترك. العامل المشترك شنو هو؟ فعل الصلاة. هناك معلول، هنا أنا ألف، احذفوه شي يصير؟ ترك الإزالة علة لترك الإزالة، وهو هذا بالأولى موجود الأصل. بديهي مولانا بلي ياهو منهم، نقيض العلة علة لنقيض المعلول، هذا تريدو؟ هو بلي هو بهذا القانون احنا عكسناه هذن، نقيض العلة علة لنقيض المعلول، يعني أليف علة لباء. التفتوا جيدا، أليف علة لباء، نقيض أليف علة لنقيض، يعني وجود أليف علة لوجود باء، عدم أليف علة لعدم وجود. شنو سؤالكم؟ لا وانت تطبق على فد واحدة من المقدمتين ينتج النتيجة، يعني انه طبق على القضية الاولى تأخذ النتيجة مباشرة انت. فلهذا تجدون ان السيد الشهيد مطبق على واحدة من القضيتين، ما احتاج الى ان يطبقها على القضيتين معا. التفتوا جيدا، وقت ما في قال ونقيض العلة علة لنقيض المعلول، فينتج أن فعل الصلاة علة لترك الإزالة، وهذا يؤدي إلى الدور. لماذا؟ إذ يكون كل من الضدين، يعني فعل الصلاة وفعل الإزالة، يكون كل من الضدين معلولا لترك الآخر. ترك الصلاة علة لفعل الإزالة، وترك الإزالة علة لفعل الصلاة. إذن كل من الضدين، يعني فعل الصلاة وفعل الإزالة، معلول لترك الآخر، يعني لترك الصلاة ولترك الإزالة. وعلة للترك نفسه، يعني يلزم هم يكون علة، ويلزم أن يكون ماذا؟ معلولا، يعني يلزم أن يكون الشيء علة لنفسه، وهو الدور المحال. فهذا الاستدلال بهذه القوة، إلا أن المستشكل لا يرفع يده يقول لا، هذه أكون مغالطة في استدلالكم. أسأل مغالطة إلى غد الحمد.